أنا غدا طارق حمدان.
تعد الذاكرة الثقافية عنصرا هاما في حياة الشعوب وعاملا أساسيا في تكوين الهوية والوعي الجماعي، لكنها تعاني أحيانا من التهميش، تعاني من خطر الانتثار وغيرها أيضا من العوامل التي تهددها. فما سبل حماية الذاكرة الثقافية؟ ما المسؤولية التي تقع على عاتقنا، عاتق الأفراد، عاتق المؤسسات وعاتق الحكومات أيضا؟ سنحاول اليوم مناقشة الموضوع مع العديد من أصوات. السيدة إعجاب خضر خوري، المديرة السابقة للدائرة 16 في مدينة باريس. ينضم إلينا أيضا حميد المختار، الكاتب والروائي. سيد محمود، الكاتب والصحفي. عبد الله ضيف، المسرحي والباحث في الشؤون الثقافية. كما سينضم إلينا أيضا عبد اللطيف ولد عبد الله، الكاتب الروائي والمهندس المعماري. إذن نذكركم مستمعينا، كونوا جزءا من النقاش وشاركونا عبر الكتابة لنا على رقمنا على الواتساب. ونبدأ من عند ضيفة الاستوديو إعجاب خضر خوري، المديرة السابقة في الدائرة 16 لبلدية باريس. نرحب بك إعجاب.
أهلا أهلا فيك.
كيف الحال؟
الحمد لله.
أول شيء اشتقنا لك.
والله وأنا كمان.
إعجاب خضر، اليوم نتحدث عن الذاكرة الثقافية، عن أهمية حماية الذاكرة الثقافية ودور الذاكرة الثقافية أيضا ربما في تكوين الهوية والوعي الجماعي. ما هو الدور التي تلعبه هذه الذاكرة في حياة المجتمعات برأيك؟
هي الذاكرة هي نوع من هوية للشعوب، والذاكرة بتبلش أنه هي التاريخ لكل بلد. يعني لما الشعوب بتعرف تاريخ بلادها، هيدا كتير شيء مهم منشان التطوير والتقدم بالحياة وبالثقافة. هلأ لازم أنه بحب نبه على نقطة كتير مهمة. أحياناً بتاريخ الشعوب بتجي دول بتجي ورا بعضها تتوالى، وبتحاول بتلاقي أحيانا الناس بيحاولوا يكتبوا التاريخ ويحوروا التاريخ. تاريخ الشعوب، يعني منكون مثلا نحن مبنيين على ثقافة معينة وتاريخ معين، بيطلع لك تقريبا تحريف وتكذيب للتاريخ. وهالشي بيأثر كتير على هوية الشعوب بالمستقبل. يعني بالحياة اللي هن عايشينها. مشان هيك التاريخ، يعني بيقولوا لك كتير ناس مثلا علماء ما قالوا انه التاريخ بيختلف حسب مين كتبه للتاريخ. ساعتها في عندك الشعوب هي الموجودة، عندك شعوب مثلا مبنية بتبني حياتها على اساس ثقافتها التاريخية وحياتها التاريخية كيف كانت، وهالشي بيكون بعدين متابعة للتاريخ وللحياة الجاية. وفي عندك ناس مثلا ما بدنا نعطي يعني امثال، بيحرفوا التاريخ لمصلحتهم، لمصلحة دول، لمصلحة دول، وأحيانا بيكون تاريخ كاذب. يعني منرجع بعدين هو للتراث، والتراث كتير مهم. يعني لما منرجع كمثلا كأنا من أصول لبنانية، إنه شو هو تاريخ لبنان، شو هو تراث، وشو هي حياته، شو هي الشعوب اللي تعاقبت على البلد، شو هي المدن والدول اللي كمان تكونت بهالتاريخ. هالشي كله بيأثر على شخصية وتكوين الأشخاص بالدول. في عندك يعني كاتب كتير مهم، وهو فرنساوي، كتب كتاب اسمه بونجور بيبلوس. هو كان رجل سياسي فرنسي، وأنا لما قريته لهالكتاب حسيت أنه بعده طريقة يعني الشخصية اللبنانية كأنها موجودة. هو كتبه أنه من 2000 سنة كيف كان اللبناني عوقت الفينيقيين، وهيك بتحس أنه نفس الشيء، هو توارث حضاري وصلنا إليه للشخص اللبناني الموجود هلا.
نعم، يعني حتى على مستوى التاريخ الحديث مثلا. إعجاب خضر خوري، هناك من يتحدث عن الأهمية الكبرى في الحفاظ على الذاكرة الثقافية المتمثلة بين قوسين رموز ثقافية وأعلام. يعني هنا عندما نتمشى في شوارع باريس أحيانا نجد يافطات مكتوب هنا عاش فلان مثلا، فنان أو أديب أو موسيقي مثلا. هناك دائما لوحات تعريفية، هناك دائما حفاظ يعني كبير على الأماكن الثقافية التي شهدت تاريخ معين حتى لو كان قصيرا مثلا، ما أهمية ذلك؟ هناك من يقول أنه يعني ربما هذا الموضوع هو ليس بهذه الأهمية ويمكن.
هلأ هو كتير شي حلو أنه هي المادة، المادة اللي هو مثلا حجر تكتب عليه أنه هون مثلا في عندك حد البلاس سان ميشيل، في بلاك صغيرة مكتوب عليها أنه هون عاش جبران خليل جبران لفترة وقت أجا على باريس. أنه هيدا كتير حلو لأنه بيرجع الناس بالذاكرة، بيذكروا بالشخص، بيذكروا بالكاتب، بحياته كيف انتقل من لبنان رجع بعدين عاش مثلا ببوسطن. وكل هالأشياء هيدي كتير مهمة. بس خلينا كمان منفكر، أنا يعني شخصيا بلاقي أنه كيف الحجر بخلي يخلد الإنسان، والإنسان بالنهاية هو فاني بس بيعيش بالذاكرة.
طيب إعجاب، اسمحي لي أن أنتقل إلى حميد المختار، كاتب وروائي ينضم إلينا من العراق. نرحب بك حميد.
مرحبا بك صديقي، شكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. حميد المختار، هناك حديث كبير في السنوات الأخيرة عن ذاكرة ثقافية كبيرة وغنية، هي عراقية طبعا، هي في طور الاندثار. نتحدث عن مسارح أزيلت، نتحدث عن دور سينما يعني حل محلها ربما عمارات سكنية ومجمعات تجارية، نتحدث عن شوارع ثقافية بأكملها أيضا يعني غابت ملامحها الثقافية. ما تعليقك على ذلك؟
أولا شكرا جزيلا على الاستضافة صديقي. الحقيقة الشعب العراقي مر بظروف قاهرة وبائسة جدا من حروب وويلات وأشياء كثيرة جدا، وكل وحتى قبل يعني في زمن النظام البعثي كانت هناك توجه يعني ظالم للإرث الثقافي العراقي من قبل النظام بسبب حروبه الهامجية التي حاول من خلالها أن يثبت كينونته وأن يكون هو القائد الأعلى والأعظم. بعد السقوط للأسف جاءت أسماء وسياسيين ليست لهم خبرة في القيادة، وليست لهم خبرة في أشياء كثيرة حتى في جزئيات المجتمع العراقي، لأنهم أساسا كانوا في المنافي يعني. وحينما جاءوا حاولوا يعني حتى يعتدوا على النصب التكاري في الساحات العامة
يعني هناك يعني النصب. برأيك حميد المختار، كيف أثر ذلك على هوية المدينة؟
الهوية المدينة فقدت هويتها بسبب فقدانها لرموزها، رموزها الحضارية ورموزها الثقافية. أزيلت من الساحات العامة كما قلت لك بعض النصب بحجة الحياة وبحجة الالتزام الديني، وهو تطرف بالحقيقة. أشياء كثيرة حدثت يعني صار اعتداء حتى على هذه التماثيل، الأعمال الفنية الخالدة. الآن يعمل وبتوجه حكومي على نصب الحرية، وهناك من يعترض يقولون ستشوه هذه النصب يعني. رمز وهو في ساحة التحرير، ساحة التحرير اللي هي شهدت الكثير من التظاهرات ضد الحكومات التي مرت على العراق المطالبة بالحرية.
مقابل ذلك، هل تعتقد أن هناك جهود ربما تحاول التجديد على أهمية الذاكرة الثقافية؟ هل هناك ربما مؤسسات تعمل في هذا الإطار، أم أن هناك تقصير أيضا من قبل الأفراد والمؤسسات؟ بصراحة حميد المختار،
أنا أتحدث لك عن مؤسسة الذاكرة العراقية اللي أسسها كنعان مكية من 91 يعني، واستمرت، وحتى كان يعمل معها رئيس الوزراء يعني الكاظمي، السيد الكاظمي، واشتغلت شغل جميل جدا هذه المؤسسة يعني. حتى جاءوا لي أنا سجين سياسي في زمن النظام السابق وتحدثوا معي، وكانت هناك يعني ذاكرة صورية وذاكرة يعني صوتية وذاكرة، أشياء كثير من الذاكرات حوتها هذه المؤسسة. نحن للأسف الشديد لم نستفد يعني، وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية الآن العاملة الآن لم تستفد من هذه التجربة. هذه التجربة غنية جدا يعني، حاولت أن تحتفظ بألوف الوثائق التي تدين النظام السابق والتي ممكن من خلالها أن نكتب. أنا مرة من المرات اتفقت مع مؤسسة الشهداء، بالمناسبة مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجين السياسي هي التي انبثقا عن هذه المؤسسة. طيب. وبالتالي استطاعت هذه المؤسسات أن توثق الذاكرة العراقية، أن توثق الذاكرة الثقافية العراقية من خلال الالتقاء بنماذج روائية، يعني روائيين شاهدوا العنف والطغيان البعثي في ذلك الزمن، وخرجت وأصدرت روايات عن ذلك الزمن، وأنا كتبت الكثير من رواياتي في ذلك الزمن.
طيب نتمنى أن تبقى معنا حميد المختار. ينضم إلينا عبد اللطيف ولد عبد الله، كاتب روائي ومهندس معماري أيضا. نرحب بك عبد اللطيف ولد عبد الله.
شكرا،
أهلا بك عبد اللطيف ولد عبد الله. ربما البلدان العربية تتشابه ربما في بعض الأحوال وبعض الظروف، منها ما يوصف بتجاهل الذاكرة الثقافية أحيانا، سواء ذاكرة متعلقة بفنانين وأدباء أو متعلقة أيضا بأماكن كمسارح أو حتى أحياء. وعندما نتحدث عن ذلك أيضا نتذكر العديد من الأماكن الثقافية في الجزائر. عن الأحياء بأكملها، البعض يقول إنها تعاني من التهميش، تعاني من الإهمال. هل برأيك يعني هناك تقصير في الوعي بأهمية الذاكرة الثقافية للمدن في الكثير من البلدان العربية؟
بالتأكيد هناك تأثير كبير جدا على الذاكرة الجمعية أو ذاكرة المجتمع ككل، لأن هناك ذاكرة فردية وذاكرة مجتمع بأكمله. هذه ذاكرة المجتمع بأكمله تعتمد على عدة أشياء، من بينها هناك ذاكرة المدينة. لأنه المدينة لها تاريخ كبير جدا، وبالتالي فالذاكرة تتراكم. عندما لا نحافظ على ذاكرة ربما نصب تذكاري معين أو هناك سلطة مركزية، قد لا تساعدها ذاكرة معينة فتقوم بطمسها ومحيها عن طريق تجاهلها. والتركيز فقط على الذاكرة التي تهمها والتي تخدم مصالحها. هناك أمثلة عديدة في كل البلدان العربية وحتى في البلدان المتطورة. هناك ذاكرة مقصية، على سبيل المثال لو نذهب إلى أمريكا، هناك ذاكرة الهنود الحمر التي يقصيها الأمريكيون من ذاكرتهم، ولكنها موجودة، وهناك دراسات كثيرة، ولكن هذه الدراسات على الهامش، تمر دائما على الهامش. إذن الذاكرة هنا في الجزائر أو البلدان العربية أثرت على الفرد الجزائري وعلى الفرد العربي بصفة عامة، فأصبحت ذاكرته مهلهلة.
وكأنك تقول عبد اللطيف ولد عبد الله أن ربما هذا التهميش والتجاهل هو مقصود مثلا؟
أحيانا مقصود وأحيانا عن جهل غير مقصود. المقصود هو أحيانا عندما نركز فقط على ذاكرة معينة ونقوم بتنصيعها للعامة وعلى حساب ذاكرة ربما أهم منها، ولكن هناك أيضا ذاكرة منسية، ذاكرة لم تعد لها دور مهم في مخيلتنا، على سبيل المثال في سلوكاتنا، في ألبستنا، في كل شيء، حتى في كلماتنا. عندما نقول كلمة فإن تلك الكلمة يتبدل مدلولها عبر الزمن، فالكلمة بنفسها تحمل ذاكرة. إذن لا نستطيع أن نتحدث عن الذاكرة فقط كأمر ربما سياسي أو لا، الذاكرة أمر متجذره في حياتنا اليوميه، في حتى في
اسهل. عبد اللطيف ولد عبد الله، نتمنى ان تبقى معنا، وسنحاول اعاده الاتصال بك مره اخرى لان هناك تشويش في الخط، ونحن حريصون ان نسمعك بجوده جيده. اريد ان اقرا بعض الرسائل التي تصلنا. نجيه من المغرب تقول: الذاكره الثقافيه هي نحن بكل مميزاتها ومحاسننا، واحيانا بمساوئنا، لذلك يحتاج الجيد منها تنشيطا وتذكيرا. وتضيف: الجهات المسؤوله لها دور كبير في هذا. أما أحمد من البحرين يقول: البلدان التي لا تهتم بتاريخها هي لا تهتم بمستقبلها. أعود إليك إعجاب خضر الخوري مرة أخرى، وأنت لديك خبرة هنا في العمل البلدي في مدينة باريس. هل هو موضوع معقد ربما الحفاظ على الإرث الثقافي والفني، أم أن الأمر يتطلب ربما جهود ليست بكبيرة؟ بده اهتمام بس.
لا هلأ في فرنسا الأمر يعني سلس وسهل. نرى أحيانا عندما مثلا يتوفى أحد عمدة باريس مثلا رئيس بلدية باريس كما حدث في الدائرة 16 مثلا بيير كريستيان تيتنجي الذي كان وزير سابق ورئيس بلدية لمدة 30 سنة. يعني في السنة التي يعني جاءت وراء وفاته أوام يعني اجوا نقوا مكان وعملوا له سموه باسمه بس هايدي البلاس وكانت قريبة من الدائرة 16. يعني أنا كنت نائب عن رئيس البلدية بالنائب بالدائرة 16.
لماذا برأيك
حطوا أوام عملوا نصب تذكاري له لأنه هو شخص أعطى للمدينة لمدة 30 عام وهذا شيء مهم. ولكن أحب أن يعني ألفت النظر إلى شيء مهم أنه للأسف في بلادنا العربية عادة أنه التاريخ الكيان الثقافي مربوط بالسياسي يعني تتعاقب السياسات وتختلف وعندما تأتي مثلا حقبة سياسية جديدة السياسيين الجديدون شو بيعملوا يعني يلغوا كل ما حدث قبل ذلك. يعني والتاريخ وللأسف هذا شيء لازم أنه أن الواحد يحكي عنه كأنه أنه التاريخ بلش بالدول العربية الوقت الذي أخذوا استقلالهم وبعد ذلك توقف التاريخ. يعني في لبنان أنا درست التاريخ لحد وقت الاستقلال ولكن من سنة 43 وبعد ذلك لا يوجد تاريخ يدرس في لبنان. ليش؟ لأنه تعاقب وحروب وإلغاء للآخر.
نعود ربما إلى نقطة الموضوع السياسي الذي تحدث عنها عبد اللطيف ولد عبد الله. اسمحي لي أعجب أن أنتقل إلى عبد اللطيف هو مسرحي وباحث في الشؤون الثقافية. نرحب بك عبد اللطيف. أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. وأنت أصلا من مدينة الإسكندرية هذه المدينة الجميلة وكرست جزءا كبيرا من عملك ربما واهتماماتك الفنية والثقافية بالحديث حول هذه المدينة التي تعتبر أنها تواجه أخطار كبيرة فيما يتعلق بتغيير معالمها التاريخية والثقافية. لماذا هذا الاهتمام عبد اللطيف؟
الاهتمام ده علشان خطط التغيير المعماري في المدينة ما كانتش خطط حكومية أو خطط منظمة لكنها كانت خطط في مرحلة من مراحل يعني في الفترة ما بين 2011 و 2015 كانت مرحلة صعبة جدا من عملية هدم وبناء عشوائي في المدينة قامت بها مجموعات من الناس. يعني مش موضوع ما كان يعني بتمش بخبره هندسيه او بخبره علميه ولكن كان عباره عن ناس بتسعى للفلوس وناس بتصنع تاريخ جديد يعني في النهايه يعني وهي خطه يعني واللي حصل ما نقدرش نقول عليه اكتر من ان في ناس اهتمت تكسب فلوس بطريقه سريعه جدا تدمرت تراث المدينة وضغطت على المدينة يعني مش بس تراث المدينة كمان في البنية التحتية للمدينة لما نبني عمارات ضخمة جدا 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 كتيرة جدا على بنية تحتية لا تستوعب ده نشوف بقى في المدينة مشاكل تانية طول السنة يعني مش بس
يعني كيف يؤثر ذلك؟ يعني عندما تتغير معالم مدينة ما تأثير ذلك على المدينة نفسها؟ ما تأثير ذلك على الناس؟ ربما هناك من يقول أو من يستمع إلينا الآن ويقول نعم ربما هناك مبنى تاريخي أو ثقافي لم يعد له أي جدوى الآن لا يستخدم الآن ربما الأفضل أن نبني مجمع تجاري قد يعمل من خلاله الناس وقد ينشط الحياة التجارية والاقتصادية.
متفق معك أستاذ طارق على هذه الفكرة. يعني قد يكون في اندفاعات تانية والأيام بتتغير والتاريخ والاحتياجات الإنسانية ما ننساش إن المدينة دي مكان للناس والناس بتحدد احتياجاتها وبتحدد عايزة تعمل إزاي.
نعم.
لكن عملية الهدم غير المدروسة الكتيرة اللي حصلت وبناء مباني ضخمة جدا مباني أكبر بكتير يعني لما نشيل مباني مبنى ارتفاعه 10 أمتار ونعمل مبنى ارتفاعه 30 متر أو نشيل مبنى ارتفاعه 3 أدوار ونحط مبنى ارتفاعه 16 دور أو 18 دور ده بيعمل كثافة سكانية أعلى.
طيب.
فما فيش حق في المساحة العامة مش حق في يعني المسألة بتغير سلوكنا الحضارة. العلم العمارة والتخطيط العمراني والأوربان ديزاين التخطيط الحضري هو علم كبير وبيأثر في حياتنا جدا. تخيل أنت بتعيش بباريس تمام، تخيل في يوم بتلاقي إن يعني بتلاقي إن كل المباني عدد الناس في الشارع الصغير أو الشارع الكبير اللي أنت ساكن فيه أو في أي أحد الشوارع، بتلاقي إن المكان اتضاعف فيه عدد الناس. أكيد ده بيأثر كتير
يعني على يعني أو على سبيل المثال مباني مهمة كدار الأوبرا في باريس التي فجأة قد تتحول إلى مجمع تجاري مثلا أو موقف للسيارات مثلا. عبد الله ضيف نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا سيد محمود الكاتب والصحفي من مصر أيضا، نرحب بك أستاذ سيد.
أهلا طارق، سعيد بالتواجد معك أنت وضيفك الصديق العزيز عبد الله ضيف.
أهلا بك وسعداء دائما بسماع صوتك. نتحدث عن الذاكرة الثقافية بصحبة العديد من الضيوف من العراق من الجزائر من لبنان سيد محمود. وإذا ذهبنا إلى مصر، ربما في الأسابيع الأخيرة كان هناك جدل كبير حول ضريح ما يوصف بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، التي ظهرت أخبار أنه سيزال، وعندما احتدم الجدل ظهرت أخبار أخرى أنه لن يزال. هل يمكن أن تجزم لنا إذا كانت قضية عدم إزالة القبر قد حسمت فعلا أم لا؟
أعتقد أن القضية تم حسمها بتصريحات واضحة من السيد رئيس الجمهورية قبل 4 أيام حين أعلن أنه ليست هناك نية لإزالة مقبرة طه حسين. وأعتقد أن هذا رد الفعل جاء بسبب يعني الحملة التي عبر عنها بعض المثقفين من رفض الإجراء الذي كان مسمعا في شأن إزالة المقبرة. في حقيقة الأمر يعني هذه القضية كانت أيضا مناسبة لإثارة الاهتمام من جديد بطه حسين وتراثه الثقافي وظهرت عائلته، والحقيقة جانب مهم من التفاعل مع هذه القضية كان بفضل إدارة عائلة طه حسين للأزمة. لم تتخذ العائلة يعني أي إجراءات عنيفة أو حادة، ولكنها تركت النقاش مفتوحا للرأي العام.
وهذا مهم يعني الحادثة التي تعلقت أو الجدل الذي تعلق بخبر إزالة ضريح طه حسين ربما فتح ما وصف بجروح كبيرة في مصر. مصر يعني التي كانت في مرحلة من المراحل ذات إشعاع ثقافي وحضاري كبير على مستوى عالمي، ولا تزال حتى الآن. يعني هناك من راح يفكر بدار الأوبرا المصرية التي تحولت إلى موقف للسيارات، شارع محمد علي، شارع الموسيقى الذي أكله الإهمال، الشارع الصغير شارع عماد الدين الذي كان يضم عشرات المسارح يعني قبل أن يخسرها وتحل مكانها محل أدوات كهربائية، خلف شارع الفقالة سيد محمود كان شارع الكتب في مصر، كان الإصدار الذي يظهر في نيويورك بعد فترة قصيرة يعني نجده في شارع الفقالة. هناك من تحدث عن الإرث الموسيقي الضخم الذي ربما تم بيعه لإحدى الشركات التي احتكرته لها وحدها. يعني هذا الجدل الذي يثير، هل تعتقد أو الذي أثير فيما يتعلق بقضية طه حسين، هل تعتقد أنه ربما قد يستمر للكثير من القضايا المتعلقة بالذاكرة الثقافية المصرية؟
بالتأكيد سيستمر، لأنه يعني لا توجد سياسات واضحة لحفظ وصيانة التراث. الآن يعني النقاش ممتد، فبالإضافة إلى ما ذكرته أنت تعرف القاهرة جيدا. بالتأكيد مثلا ما جرى لفيلا أم كلثوم في الثمانينيات
مثلا
من إجراءات هدم، هناك عمليات تغيير واسعة تشهدها القاهرة، بعضها يؤتي ثمارا إيجابية من حيث توسيع شبكة الطرق وبناء مدينة موازية، وهذا جانب إيجابي، لكن في المقابل بيتم اقتلاع أحياء بكاملها لصالح توسعات ذات طابع رأسمالي دون التفكير في الجوانب المتعلقة بالحفاظ على معالم المدينة التي تعطيها رأس المال الرمزي. أنا على سبيل المثال مقالي في الغد متعلق بالحالة التي وصلت إليها مجمع المسارح مثلا في منطقة الأزبكية الذي يضم مسرح القومي وهو مسرح عريق مع مسرح العرائس ومسرح الطليعة، لأن المنطقة أصبحت حي عشوائي بالكامل، ضحية الفوضى، لا توجد سياسات واضحة للحفاظ على المكتسبات المدينة التاريخية. إلى الآن كل إجراءات التطوير والترميم لم تقترب من القاهرة التاريخية بالمعنى الذي نعرفه. هناك خلط كبير جدا بين مفهوم صيانة وحفظ التراث وعملية التطوير، وهذا خطر كبير، لأنه إجراءات حماية وصيانة التراث هي إجراءات واضحة تستهدف بالضرورة الحفاظ على المباني التاريخية وتطويرها فيما يتعلق بالاستعمال وغير ذلك من الأمور التي أصبحت معروفة.
شكرا.
التطوير أصبح يعني يتعلق بفكرة الهدم، وهذا خطر كبير
للأسف. سيد محمود الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى حميد مختار. حميد مختار، يعني ما أهمية وجود قوانين واضحة وصريحة في الدساتير تتعلق بحفظ وصيانة التراث المادي والمعنوي أيضا؟
نعم، هذا يعني جانب مهم جدا للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للبلدان. في العراق أنا نسيت أن أقول الأخوة المصريون الذين يتحدثون عن مدنهم ورموزهم الثقافية وكأنما يتحدثون عن بغداد.
نعم.
بغداد نفس الشيء، يعني مرت بما مرت به بعض المدن العربية من فقدانها لذاكرتها الثقافية ورموزها الحضارية التي تتمثل في الكثير من الظواهر الثقافية التي كانت موجودة من خلال النصب ومن خلال التماثيل ومن خلال دور السينما ومن خلال المسارح ومن خلال المقاهي الثقافية. كل هذا اندثر. نحن نتذكر جيل السبعينات كيف كان جيل ذهبي لما يتمتع به من وجود مختلف يعني النوادي الثقافية والسينمات ودور السينما وغيرها. للأسف يخلو الدستور العراقي من التركيز على الذاكرة الجمعية العراقية الثقافية تحديدا، ولذلك لم يعني يركز يعني في سيناء. مثلا حينما أعادوا بناء شارع المتنبي، شارع المتنبي شارع حيوي وهو رئة الثقافة العراقية، تعرض لهجومات من خلال دولة ما تسمى بالمنظمة داعش، يعني داعش فجرت هذا الشارع وأعيد بناؤه من جديد. والآن هو يتمتع بالكثير من يعني هو كأنما العراقي أراد أن يعيد بناء ذاك الثقافة.
وما حصل بشارع المتنبي نتمنى أن يحصل بالعديد من الأماكن الثقافية في بغداد. إعجاب خضر الخوري، يعني ما هي ربما توصياتك أو ربما الأدوات الرئيسية التي قد تساعد ليس فقط الحكومات بل المؤسسات والأفراد بالحفاظ على الإرث الثقافي، الحفاظ على الذاكرة الثقافية واستثمارها أيضا ليس فقط الحفاظ عليها؟
عندما تريد أن الشعوب يصير عندها حس ووعي للإرث الثقافي والتاريخي اللي ببلادها، لازم هذه الشعوب يكون عندها درجة يعني من العيش الجيد.
نعم.
بالبلاد. للأسف نحن بكل الدول العربية عشنا فترات كلها حروب.
نعم.
كلها فترات يعني الشخص الفرد عم يفتش كيف بده يعيش، كيف بده يكفي حياته، كيف بده يهتم بولاده. يعني بعطيك هلأ مثلا حتى بلبنان، يعني هالشي بيخلي الأشخاص أنه ما بقى يفكروا، بالنسبة لهم بيصير شيء سنوي سنوي.
نعم.
أنه يفكروا مثلا بالإرث التاريخي وهالمبنى اللي بده يتهدم، مع أنه بالنسبة لي هيدا الشيء كتير كتير مهم. وحتى مثلا المثل اللي انعطى أنه تهدمت بيتها لسيدة أم كلثوم، هيدا يعني ما كان لازم حتى يصير. وحتى إذا تهدم لازم بمصر يفتشوا ويرجعوا يبنوه، عندهم صور منه يبنوا شيء بيشبهه مكان تاني ويعملوه متحف،
يعني أو مثلا في لبنان أو في بيروت متحف. المباني التي تدمرت بفعل التفجير. تفجير الميناء. مثلا. للأسف
طبعاً
جزء كبير منها
يعني أنه هيدي المباني لازم يعاد تأهيلها، بس لما الشعب تفجر بيته وميت من الجوع ما بيعرف كيف بده ياكل، عم يفتش على لقمة العيش وبده يسافر ويهاجر. للأسف احنا عايشين دول عربية دول كلها حروب، والإرث الثقافي والتاريخ اللي عم نورسه لازم نحافظ عليه.
أريد أن أعود في الدقائق الأخيرة إلى حميد، عفوا إلى عبد اللطيف ولد عبد الله، ونختم مع عبد اللطيف. عبد اللطيف ولد عبد الله، يعني إعجاب خضر الخوري وكأنها تقول لنا يعني في بلدان ليس فيها استقرار سياسي واستقرار اقتصادي وأمني لا يمكننا الحديث عن حفظ وصيانة الذاكرة الثقافية، ما رأيك بذلك؟
بكل تأكيد لا يمكن أن نحافظ على الذاكرة، لأن الذاكرة تحتاج إلى دراسات ومعاهد ومقالات وكثير من الجهود. زيادة على ذلك تستلزم استثمارات للحفاظ على البنايات وعلى الأماكن. الجزائر مثلا الأمير عبد القادر بنايته التي كان يدير فيها عملياته العسكرية موجودة في معسكر تعرضت للتهميش وهي الآن مغلقة، لا يوجد موقع إلكتروني كدليل سياحي أو يدل على المعالم التي تدل على الذاكرة الجزائرية. إذن الذاكرة الجزائرية معطوبة أو الذاكرة العربية معطوبة، فقط علينا أن نمنح عنها الغبار وننتشلها من ربما من النسيان.
ميساء من الجزائر تكتب لنا: لا أريد أن أحدثكم عن وضع المتاحف في الجزائر، هناك بعض المتاحف التي يغزوها الغبار أيضا.
بكل تأكيد المتاحف لم تعد تقدم دورها الطبيعي، وهذا ليس فقط لا يتعلق فقط بالمتاحف وإنما حتى بالبنايات الثقافية العادية، حتى بالبنايات في الشوارع، حتى الواجهات فقدت معالمها إثر النسيان والتجاهل وتغاضي عن التجاوزات الخطيرة التي تمر بها. هناك سرقات آثار من الجزائر وتهريبها إلى فرنسا وإلى بلدان أخرى. ما زالت الذاكرة الجزائرية ما تتعرض دائما إلى العطب، دائما تتعرض إلى النهب والسلب. إذا لا يجب أن نقف مكتوف الأيدي، هذه مهمة المثقفين بالدرجة الأولى.
شكرا عبد اللطيف. عبد الله تفضلي.
أحب بس أقول كلمة إذا بتسمح لي أخيرة، لازم ندرس التراث بالمدارس. يعني بالمدارس الأولاد هن وصغار ندرسهم شو هو التراث، شو هو التاريخ وكيف نحافظ عليه. بعتقد هالشيء بيعطي وعي للأطفال
للأجيال الجديدة. عبد اللطيف أو عفوا عبد الله ضيف، قبل السؤال الأخير عبد الله ضيف، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة التي تصلنا من جهان من دمياط. تقول: الإنسان عندما يكون معدم وفقير ويفكر في لقمة العيش ليس لديه ترف التفكير لا بالفنانين ولا بالأدباء. عبد الله ضيف، ما رأيك برسالة المستمعة من دمياط؟
احترامي الشديد للمجتمع من دمياط، لكن في النهاية ما يعني طبعا أنا بحترم رأيها وبحترم أفكارها، ولكن في النهاية برضو حتى الشخص الفقير أو الشخص المعدم أو الشخص اللي بيدور على لقمة عيش، زي ما بنشوف كلنا العمال لما كانوا بيبنوا في أماكن فقيرة جدا بيقعدوا يغنوا. يعني هم علشان يهونوا عن نفسهم بيغنوا أو بيرسموا أو. الموضوع مش له علاقة بالفقر والغنى. الثقافة مفهوم أوسع من كده، والتراث الثقافي موضوع أوسع أو أكبر من فكرة ال مين غني ومين فقير. وكمان يعني خلينا كمان نبص على الذاكرة الثقافية في واقع في إنترنت. ليه بنتكلم على الذاكرة الثقافية بعيد عن الواقع الديجيتال وعن واقع الأونلاين؟ لأن احنا عندنا واقع جديد وطريقة جديدة للتوثيق ما كانتش موجودة قبل كده.
يعني
النهاردة عندنا ديمقراطية واسعة جدا 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 في استخدام المواقع واستخدام شبكة الانترنت، ما كانتش متوفرة الأجيال قبل كده، ووجودها بيحقق حالة من حالات التوثيق الفني. يعني يمكن من يومين ثلاثة، من فترة قصيرة جدا، كان في فيديو صغير جدا لسيدة مصرية فلاحة بتغني وهي قاعدة في بتغني في بيتها بشكل بسيط جدا، بتغني أغنية جميلة جدا. امبارح او اول امبارح كانت في ضيفة في التلفزيون في احد البرامج التلفزيونية، يعني بتغني الأغنية مع كورال ومع موسيقيين، وهي أغنية تراثية مش ما كانتش معروفة. فهي الموضوع عابر
وملوش علاقة كبيرة جدا بال يعني
وكأنك نعم وكأنك بتقول أنه الأفراد ممكن أن يصنعوا فرقا أيضا.
الفكرة الحقيقة في الأفراد أن الثقافة هي ثقافة البني آدمين مش ثقافة يعني
الحكومات. نعم
لا طبعا يعني خلينا نبرأ الحكومة. الثقافة بيحميها البني آدمين نفسهم, هم المنتجين. الثقافة يعني الكتاب والشعراء والموسيقيين دول مش حكومة يعني مش حكومة.
نعم
يعني موضوع مختلف شوية. هنا بنتكلم عن الإنتاج الفني والإنتاج الثقافي. الموضوع مختلف شوية عن فكرة أن الموضوع نربطه بس بالحكومات. طبعا الحكومات محتاجة تهتم ومحتاجة تشتغل على الموضوع, لكن كمان الموضوع بالأحرى له علاقة بالأفراد.
نعم.
له علاقة بما هو الواقع الذين يريدون العيش فيه يعني.
شكرا جزيلا عبد الله ضيف المسحي والباحث في الشؤون الثقافية. نوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا, ابتداء إعجاب خضر خوري, شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة هنا في الاستوديو. ونوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا, عبد اللطيف ولد عبد الله الكاتب الروائي والمهندس المعماري, حميد المختار الكاتب والروائي, سيد محمود الصحفي والكاتب. أيضا نوجه الشكر إلى كل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش اليوم بالكتابة إلينا عبر رقمنا على الواتساب. شكرا لأبدل من هندسة الصوت, راجح عبود من التنسيق, والموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس, ودائما على مونتي كارلو الدولية.